السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإني أسأل الله عز وجل أن يعيذنا جميعا من البدع ومن الضلالات ومن النار، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم آمين آمين. أيها الإخوة المشاهدين والمشاهدات، مرحبا بكم في لقاء جديد في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله، والتي بدأناها مع حضراتكم في اللقاء الماضي، وجعلنا لهذه السلسلة عنوانا هو تاريخ السنة. تاريخ السنة نتكلم من خلاله عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. في اللقاء الماضي قدمت بمقدمة مهمة جدا تبين للأمة الإسلامية أهمية السنة، وأن أعداء الإسلام من الخارج ومن الداخل يريدون القضاء على الدين بالقضاء على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، تارة بالطعن في بعض الصحابة، وتارة بالطعن في رواة السنة من الأئمة العظام كالبخاري ومسلم وغيرهما، وتارة بالدعوة إلى أنه توجد نصوص من السنة تتعارض مع القرآن أو تتعارض مع العقل. من أجل ذلك كان لابد من الكلام عن السنة وعن تاريخها وعن حجيتها كما سيأتي إن شاء الله تعالى. لكنه طبيعي جدا أننا عندما نبدأ في الكلام عن تاريخ السنة أننا نتعرف على السنة أولا، ولهذا اللقاء الماضي تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى عن تعريف السنة. تكلمنا عن تعريف السنة في اللغة، وبينا أيها الإخوة والأخوات أن السنة في اللغة تأتي على عدة تعريفات. لو نظرنا معا إلى الشاشة هنجد أننا انتهينا من الشرح إلى أنها تأتي على أربعة معان: الطريقة المسلوكة والسيرة المتبعة أولا، ثانيا تأتي بمعنى الأنموذج أو النموذج الذي يحتذى به. ثلاثة، تأتي السنة بمعنى البيان. أربعة، تأتي السنة بمعنى ابتداء الأمر. في الحقيقة احنا قلنا برضو في اللقاء الماضي أن هذه التعريفات اللغوية تتفق تماما مع المعاني الشرعية. لماذا؟ لأن السنة هي الطريقة المسلوكة في الدين المحمودة والقويمة، وفي نفس الوقت النموذج الذي يحتذى به هو النبي صلى الله عليه وسلم. ثم هي البيان، السنة هي البيان المبينة لكتاب الله عز وجل. ثم ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم وعمل بها الصحابة من بعده والأئمة العظام الكرام من بعدهم. إذن هذه المعاني اللغوية صحيحة وتتفق مع المعنى الشرعي. ثم بعد ذلك انتقلنا سريعا إلى الكلام عن المعنى السنة في الاصطلاح، معنى السنة اصطلاحا. ونحن نتكلم عن معنى السنة اصطلاحا، قلت السنة لها اصطلاح عام متفق عليه عند جميع العلماء، ولها اصطلاحات خاصة بتختلف باختلاف كل نوع من أنواع العلوم الشرعية. إذن هناك تعريف عام كل العلماء بيتكلموا به في تعريف السنة، وهناك تعريفات تختلف. يعني السنة عند علماء الحديث بتختلف عنها عند علماء الأصول، بتختلف عنها عند علماء الفقه، بتختلف عنها عند علماء الاعتقاد، تختلف. لكن هو اختلاف تنوع واختلاف تكامل وليس تضاد ولا تنافر. هنبدأ نبص مع بعض على الشاشة وننظر إلى تعريف السنة في الاصطلاح العام. قلنا إيه؟ إحنا بنعمل مراجعة، إحنا دلوقتي بنعمل مراجعة. ما هي السنة عند الاصطلاح العام الذي اتفق عليه جميع العلماء؟ هنقول هي السنة مصدر للدين عقيدة وشريعة وأخلاقا وآدابا وفضائل. السنة جميل، يعني بارك الله تعالى في فريق العمل اللي بيساعدنا وبيسهل الكلام علشان يوصل للمشاهد بأبسط صورة ممكنة. احنا نتوجه بالشكر من هذا المكان الى كل فريق العمل، مرورا بكل المخرج او المونتير او المصور او كل افراد العمل، بارك الله تعالى فيهم جميعا. اقول السنة في المصدر او في الاصطلاح العام هي ايه؟ هي مصدر للدين، مصدر للدين عقيدة وشريعة وأخلاقا وآدابا وفضائل. وهذا قلت يعني أن السنة هي الدين كله. ولعله ذكرت أنا في اللقاء الماضي قول ابن تيمية إن السنة هي الشريعة وهي ما شرعه الله ورسوله من الدين. إن السنة هي الشريعة وهي ما شرعه الله وتعالى ورسوله من الدين. إذن السنة هي الدين كله. لكن لو انتقلنا إلى الكلام عن تعريفات العلماء هنبدأ نجد إن في بعض التمايز أو التباين. نبدأ بتعريف السنة عند المحدثين. السنة عند الايه؟ المحدثين. يعني ايه المحدثين؟ قلنا يعني عند علماء الحديث. علماء الحديث بيعرفوا السنة بيقولوا ايه؟ السنة هي كل ما أثر، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، ممتاز، يا ريت نبص مع بعض، كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو سيرة أو صفة خلقية أو خلقية. احنا قلنا التعريف ده في اللقاء الماضي وشرحناه، وقلنا بنستفيد منه أن علماء الحديث اعتنوا عناية شديدة جدا بجميع ما جاء عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم، اهتموا بكل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أفعال إقرار، من سيرة وصفة من الخلق أو الخلقة قبل البعثة أو بعد البعثة، كان يتعلق بالأحكام الشرعية أو لا يتعلق بالأحكام الشرعية، اهتموا بكل جوانب الشخصية في الطفولة في الشباب في الكهولة حتى إلى وفاته صلى الله عليه وسلم. وأنا قلت نحن لا نعلم نبيا جمعت سنته كما جمعت سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، لا نعلم نبيا من الأنبياء اشتغل أصحابه بحفظ سنته واشتغلت أمته بحفظ سنته كما كان ذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا غرو في ذلك، فهو خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام الأنبياء والمتقين صلى الله عليه وسلم. الحقيقة إن تعريف السنة عند علماء الحديث بيعتبر هو من أشمل وأجمع التعريف، ولذلك ننصح كل طالب علم أن يركز على هذا التعريف لأنه أشمل التعريف، ونعتبر أن علماء الحديث هم أقدر الناس على الدراية والرواية للسنة، ولذلك لا يستغني علماء الفقه أو الأصول أو العقيدة عن علماء الحديث أبدا، لأن علماء الحديث هم الرعاة الذين قاموا برعاية السنة دراية ورواية، رضي الله تعالى عن أئمتنا جميعا، اللهم أمين. ونحن نقول كما لم يعدم الزمان السابق من العلماء الذين حفظوا الدين، إن شاء الله يقدر الله عز وجل أنه لا يعدم هذا الزمان من أئمة من علماء الحديث يقوم برعاية السنة رواية ودراية. تعالوا ننتقل في هذه الحلقة إلى تعريفات أخرى، ونبدأ بتعريف السنة عند الأصوليين. هنبدأ بتعريف السنة عند الأصوليين. يعني إيه عند الأصوليين؟ يعني عند علماء الأصول. أيضا نبص على الشاشة هنلاقي مكتوب إيه؟ مكتوب السنة عند الأصوليين هي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط، من قول أو فعل أو تقرير، ممكن نقول ما أضيف وممكن نقول ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نلاحظ هنا أن علماء الأصول اقتصروا على القول والفعل والتقرير فقط. ليه؟ لأن علماء الأصول بيقوم بدراسة السنة من حيث هي مصدر للتشريع، طلب الأدلة، ولذلك يطلق علماء الأصول على السنة الدليل، يطلق علماء السنة علماء الأصول على السنة الايه؟ الدليل. إذا مسألة النظر إلى السنة الوصفية أو السيرة وغير ذلك من الأحداث لا يهتمون به أو لا يندرج تحت البحث. ليه؟ لأنهم يعنيهم بالدرجة الأولى الدليل. يبقى ده تعريف السنة عند مين؟ عند علماء الأصول. أقوله تاني ويا ريت نركز مع بعض، ما هو التعريف عند علماء الأصول؟ تعريف السنة هنقول ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ده تعريف السنة عند علماء الأصول ببساطة وباختصار. طيب تعالوا ننتقل سريعا إلى تعريف السنة عند الفقهاء. عند إيه؟ الفقهاء. الفقهاء لهم تعريفات للسنة، هننتقي أسهلها ونشرح الكلام ببعض الشيء. السنة عند الفقهاء يعرفها بعضهم بقوله ما دل عليه الشرع من غير وجوب ولا افتراض. ما دل عليه الشرع من غير وجوب ولا افتراض. هذا التعريف موجود عند أكثر المذاهب. التعريف ده معناه إيه؟ معناه إنه مش فرض ولا واجب. يعني السنة عند الفقهاء تعني أنه ما جاء من غير افتراض، ما جاء من غير وجوب. لكن لأنه التعريف ده ممكن يكون تقيل وصعب، فأنا انتقيت لكم تعريفا أسهل. إيه هو بقى؟ هنشوفه مع بعض دلوقتي على الشاشة، اللي هو إيه؟ ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. يعني إيه يثاب؟ يعني إذا فعله له أجر، وإذا تركه ليس عليه وزن. ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. وهذا التعريف موجود عند بعض عند الحنابلة وعند المغاربة من المالكي، وهو تعريف سهل ومشهور. ممكن نقوله بطريقة تانية، نقول إيه؟ ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه. اللي يعمل السنة نقول له بارك الله تعالى فيك وجزاك الله خيرا ونحمد له هذا الفعل، واللي ترك السنة نقول له يعني أنت لست مذموما ولا نقدح فيك، وإن كنت تركت الأفضل، لكنها في النهاية سنة. أنا عايزك تاخد بالك هنا أن السنة دي عند مين؟ عند الفقهاء، وهي بهذا المعنى تكون سواء في القرآن أو السنة ليست فرضا، ما جاء من غير افتراض ولا وجوب، إنما مستحب، يستحب لك ذلك، يسن لك هذا، فحينئذ تكون بمعنى السنة عند الفقهاء. طبعا هناك تعريفات أخرى عند الفقهاء، نحن نختصر الكلام ونكتفي بهذا التعريف. مهم ان احنا دلوقتي لازم ناخد بالنا ان السنة عند الفقهاء التي تأتي بمعنى الذي يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، يعني اذا فعله جزاه الله خيرا واذا تركه فلا شيء عليه. الحقيقة انا عايز اقول في النقطة دي حاجة مهمة جدا. عايز اقول ايه؟ لما يجي واحد يسألني يقول لي هو النقاب فرض ولا سنة مثلا، او يقول لي اللحية فرض ولا سنة، هذا السؤال مطلوب ان احنا نسأل ونتعلم الحكم، لكننا قبل ان نجيب على السائل نسأله لماذا تسأل؟ هل هو فرض ام سنة؟ هل لأنك لو علمت أنه فرض ستفعله، ولو علمت أنه سنة ستتركه؟ إذن المنطق اللي أنت أقمت عليه السؤال غير سليم. ليه؟ لأن المسلم ينبغي أن يفعل المفروض والمسنون، كما قال الناظم بيقول إيه: وإن كنت ترجو للإله تقربا فبالفرض والمسنون خير وسيلة. الذي يريد أن يتقرب إلى الله يتقرب الله بالفرائض وبالسنن. فأنا لما أسأل اللحية فرض ولا سنة، فإذا قال لي إنها فرض أعفي لحيتي، وإذا قال لي إنها سنة خلاص بقى مش مهم. لا، إن كنت ترجو للإله تقربا فبالفرض والمسنون. لذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. يتقرب إلي بالإيه؟ بالنوافل. إذا لا ينبغي أننا نسأل عن السنة لأجل أننا نترك السنة إن كانت سنة، وإنما نحرص على السنة التي هي عند الفقهاء، التي لا يأثم تاركها ويثاب فاعلها، لا لأننا نريد أن نتركها، إنما نسأل لأننا نريد أن نزداد قربا إلى الله عز وجل. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن. دي السنة عند الفقهاء. وإن كنا نقول إن الراجح الصحيح من ظواهر الأدلة والذي نميل إليه أن النقاب فرض وأن اللحية فرض، يجب على كل مسلم أن يعفي لحيته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إلا إذا كان له عذر، والله أعلم به. طيب تعالوا ننتقل إلى تعريف السنة عند علماء العقيدة، عند علماء الإيه؟ الاعتقاد. أنا بأكد أن تعريف السنة عند المحدثين، عند الأصوليين، عند الفقهاء، عند علماء العقيدة، ده مش اختلاف تضاد أو تنافر، إنما هو اختلاف تنوع، هو في النهاية بيتكامل ويؤدي إلى معاني متكاملة صحيحة. ما هو تعريف السنة عند علماء العقيدة؟ هتلاقي مكتوب عندك على الشاشة، ربنا يبارك في فريق العمل. ما هي السنة؟ السنة هي تطلق السنة عند علماء العقيدة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الدين وما كان عليه من العلم والعمل وما أقره وشرعه في مقابل البدع. التعريف ده مهم جدا، وياريت ناخد بالنا منه، وأنا أرجو من كل الأمة الإسلامية أنها تنتبه لهذا الكلام. ليه؟ لأنه إحنا بنصحح أغلوطة كبيرة جدا جدا عند الجماهير في معنى كلمة السنة. السنة عند علماء العقيدة هي إيه؟ تطلق السنة عند علماء العقيدة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الدين. ألا في أصول الدين؟ أنا بتكلم في العقيدة؟ وما كان عليه من العلم والعمل، ما كان عليه صلى الله عليه وسلم بكل أحواله من العلم والعمل، وما أقره أو شرعه في مقابل البدع. في مقابل إيه؟ البدع. إن شاء الله التعريف دلوقتي هينزل قدامكم إن شاء الله على الشاشة علشان يكون أسهل ليكم من حيث المذاكرة والمراجعة. طيب جميل أوي. طيب الكلام ده معناه إيه؟ معناه إن علماء العقيدة لما يقولوا فلان على سنة، يعني إيه؟ إذا كان متبعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الاعتقاد، في أصول العقيدة، يقول لك فلان على سنة يعني على العقيدة الصحيحة، وفي المقابل فلان على بدعة، ايه اذا كان مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في اصول الدين في اصول الاعتقاد. ياه، يعني ممكن نقول فلان على سنة ونقصد به انه متمسك باصول الدين وبالعقيدة؟ نعم، عقيدة صحيحة. وفلان على بدعة؟ نعم، اذا كان مخالف او اذا كان مخالفا لاصول الاعتقاد السليم. وبناء عليه تعريف السنة عند علماء العقيدة تعريف مهم جدا جدا جدا، لأنه بذلك يتكلم في أصول الدين. ولهذا نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. يا ترى معنى كلمة عن سنتي هنا يعني التي يثاب فاعلها ولا يأثم تاركها؟ الرسول يقول ليس مني من فعل السنة التي يثاب من فعلها ولا يأثم من تركها. هذا لا يمكن. أمال ما معنى كلمة فمن رغب عن سنتي؟ يبقى السنة هنا بمعنى إيه؟ بمعنى ما كان عليه النبي في أصول الاعتقاد، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أصول الدين. ولذلك فمن رغب عن سنتي أي عن عقيدتي وعن شريعتي وعن ملتي، وليس المقصود أنه يثاب الفاعل ولا يأثم التارك. يؤكد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سرية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. طب أنا بسأل هنا، ما المقصود بكلمة السنة هنا؟ السنة في مقابل بدعة. إذن السنة هنا يراد بها أصول الدين، والبدعة هنا يراد بها الابتداع في أصول الاعتقاد، في أصول الدين، في الشريعة. ولذلك كلمة السنة عند علماء العقيدة مقصود بها أصول العقيدة، أصول الدين، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العلم والعمل. ولهذا لما وقعت فتنة مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، طبعا أحداث الفتنة أحداث شديدة اختلطت فيها الأفهام، وأصبح هناك خلط عند كثير من المسلمين حتى من الصحابة. انتهت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله عنه، واستمرت بعد ذلك بين علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وبين معاوية رضي الله عنه وأرضاه، ولابد من التردي عليهما، على علي رضي الله عنه وأرضاه وعلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أقول استمرت الفتنة وصار هناك أهل ضلال وابتداع في أصول الدين، في المنهج. يقول الإمام مسلم في مقدمته ما ذكره عن محمد ابن سيرين، يقول إيه: لم يكونوا يسألون عن الإسناد قبل وقوع الفتنة. يعني إيه؟ يعني لما كان تروى الأحاديث ما كانوش يسألوا مين اللي قال الحديث عن مين وعن مين، حدثنا فلان عن فلان، لا، كان في ثقة. لم يكونوا يسألون عن الإسناد قبل وقوع الفتنة، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. بدأ هناك أهل بدع في أصول الدين، أهل بدع في عقائد المسلمين، بدأ هناك من يدعي الألوهية، هناك من يزعم أن عليا إله، هناك من يغالي في آل البيت، هناك من يبتدع في الدين. صارت المسألة تحتاج إلى تمييز. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، قلونا بقى مين اللي روى الأحاديث دي، فينظر، فإذا كان من أهل السنة فيؤخذ حديثهم، فإذا كان من أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وإذا كان من أهل البدعة فلا يؤخذ حديثه. اوعى تقول لي بقى هنا كلمة فإذا كان من أهل السنة يعني ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، أبدا، هذا غير صحيح. أمال إيه؟ فإذا كان من أهل السنة أي من أهل الدين الصحيح والعقيدة السليمة يؤخذ حديثه، وإذا كان من أهل البدعة في أصول الدين والعقيدة والشريعة فلا يؤخذ حديثهم. إذن بهذا يتضح لنا أن السنة عند علماء العقيدة إنما تطلق على أصول الدين. ولهذا نجد محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله تبارك وتعالى له مقولة عظيمة جدا. بيقول إيه محمد ابن شهاب الزهري؟ يقول كان من مضى من علمائنا يقول الاعتصام بالسنة نجاة. الله، يا ترى كلمة الاعتصام بالسنة هل يقصد بهذا السنة اللي النهاردة واحد بالمسلمين يقولك يا عم دي سنة، دي سنة يا سيدي مش مهم مش لازم، كيف ذلك؟ لا لا لا، المسألة ليس بهذا التصور. ولهذا قال ابن شهاب الزهري الاعتصام بالسنة، يبقى المقصود بها ايه؟ بأصول الدين، بالعقيدة الصحيحة، بالمنهج السليم، الاعتصام بالسنة نجاة. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تبارك وتعالى أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدعة. كل ده بيؤكد أن السنة عند علماء العقيدة تطلق على أصول الدين، تطلق على العقيدة. أدركت خيار الناس كلهم أصحاب سنة ينهون عن أصحاب البدعة. إذن السنة بهذا تأتي كمصدر للعقيدة، كمصدر للشريعة، كمصدر للأصول. ولهذا نجد علماء القرن الثالث ومن بعدهم، علماء وأئمة القرن الثالث ومن بعدهم، بدأوا يؤلفوا كتب ويصنفوا تصانيف في العقيدة، ومع ذلك يطلقون عليها اسم السنة. يبقى كاتب كتاب في العقيدة ومسميه ايه؟ السنة. ده ايه ده؟ يعني السنة هنا بتتكلم في العقيدة؟ نعم، عشان كده الناس اللي عايزين ينكروا السنة دول، اخواننا اللي بيقولوا السنة دي ما نطمنش ليها، ما نعرفش كتبت امتى، اخواننا اللي هم هؤلاء السكارى الذين في طين الخبال يعمهون وفي غيابات الجهل يعمهون، لا يدرون ولا يعون ما يقولون، يهرفون بالباطل كأنهم بالضبط حيوانات ببغاوات لا يفقهون ولا يتذكرون ولا يتفكرون. يا جماعة ما ينفعش نقول ان السنة دي مش مهمة والسنة دي ابدا ابدا. وسيأتي مزيد بيان في هذه السلسلة ان شاء الله. اقول ائمة القرن الثالث يكتبوا لنا كتب في العقيدة، يصنفون كتبا في العقيدة ويسمونها السنة. الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى كتب كتابا في العقيدة في أصول الدين وسماه كتاب السنة، وفعل ذلك أبو بكر ابن الأثرم كتابا في أصول الاعتقاد اسمه السنة، فعل ذلك ابن أبي عاصم أيضا كتابا في أصول الاعتقاد اسمه السنة، فعلى ذلك أيضا أحمد بن محمد الخلال كتب كتابا في أصول الاعتقاد باسم السنة، الطبري كتب كتابا اسمه صريح السنة ويتكلم في أصول العقيدة. كل هذه إنما أريد بها أن أصل إلى أصل مهم جدا، وهو أن السنة عند علماء العقيدة تطلق على أصول الدين. على أصول العقيدة، على الشريعة كلها والدين كله. بهذا التعريف نكون قد انتهينا بفضل الله عز وجل من الآتي: من تعريف السنة في اللغة، ومن تعريف السنة في الاصطلاح العام، ومن تعريف السنة عند المحدثين وعند الأصوليين وعند الفقهاء وعند علماء الاعتقاد. نريد أن ننتقل سريعا إلى الكلام عن أقسام السنة. السنة لها أقسام، نعم. الحقيقة الكلام عن أقسام السنة مهم جدا جدا. ليه؟ أنت هتكتشف من خلال الكلام عن أقسام السنة أنك أنت بتتعرف على حقيقة كلمة السنة، وما اتصال السنة بالوحي، وما اتصال السنة بالقرآن، وما اتصال السنة بالتشريع. لذلك الكلام عن أقسام السنة يحتاج إليه، مش هقول طالب العلم لا، ولا طويل بالعلم لا، كل مسلم، كل مسلم يحتاج أنه يتفهم، يتفهم، يدرك، يعي أقسام السنة. احنا بنقول الكلام ده ليه؟ لان انا بتصور ان كل مسلم النهاردة، كل مسلم هو في الحقيقة يعتبر حارس على دين الله عز وجل. وهذه الحراسة تحتاج منك الى ان تجمع ولو معلومة تقدر تدافع بها عن السنة، ولو كلمة تقدر تدافع بها عن السنة. وآن الاوان لجماهير المسلمين ان يتعلموا. احنا سمعنا كتير، ويا ما قعدت قدام الشيوخ وانت مبسوط وفاتح بقك وبتمصمص شفايفك، والله يكرمك عم الشيخ، ربنا يفتح، وبسطك الشيخ، بسطك بقصة وبحكاية وحدوتة وموعظة، جميل او مطلوب، لكن بدون اسهاب، وما يبقاش هو ده الاصل. لا، لابد ان نأخذ طورا اخر، وهو طور التعلم والاسلوب البسيط. وانا بأكد إن لا يوجد من العلوم ما هو صعب إلا ما يصعبه الإنسان على نفسه. إحنا ممكن نذاكر كل أمور الدين ببساطة شديدة جدا وبهدوء شديد جدا وبأبسط عبارات أو مفردات، فالله المستعان. ما هي أقسام السنة؟ طبعا أنا مش هتكلم عن أقسام السنة بصفة واسعة، وإلا يبقى المسألة واسعة جدا. ما هنعمل إيه؟ هنقول أقسام السنة عند المحدثين، عند أهل الحديث، عند علماء الحديث. وأقسام السنة عند المحدثين لها اعتبارات متعددة، ولذلك بتنقسم انقسامات متعددة: ما كان بالنظر إلى الوحي، ومنها ما كان بالنظر إلى صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما كان بالنظر إلى طرق دلالتها على الأحكام، منها ما كان بالنظر إلى القبول والرد، منها ما كان بالنظر إلى طرق الحديث، عدد الطرق التي ورد بها الحديث. دي كلها أقسام. يعني إيه نشرحها ببساطة؟ لما نقول من أقسام السنة بالنظر، واحد ما كان بالنظر إلى الوحي. يعني إيه؟ يعني الوحي اللي نزل من عند الله عز وجل بينقسم إلى قسمين، إلى قرآن وسنة. طب منها ما كان بالنظر إلى صدورها عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما صدرت من النبي إما قولية أو فعلية أو تقريرية أو تركية أو وصفية، وهذا سيأتي إن شاء الله، أو بطرق الدلالة على الأحكام، يعني نستدل بالحديث على الحكم ممكن، أو من حيث القبول أو الرد. يعني إيه قبول ورد؟ يعني الحديث ده صحيح او حسن، او صحيح لذاتي، او صحيح لغيري، او حسن لذاتي، او حسن لغيري، او الحديث ضعيف، او ضعيف جدا، او معضل، او مرسل، او معل، او فيه راوي مبهم، او الى اخر هذه الامور التفصيلية، اسمه مردود، يا اما مقبول او مردود. دي اقسام. او من حيث عدد الطرق التي ورد بها الحديث. يعني ايه؟ يعني في حديث جنة عن طريق ايه؟ جماعة رواه جمع عن جمع عن جمع، يقول لك ده حديث متواتر. طيب رواه واحد يقول لك ده حديث غريب، رواه اثنين يقول لك ده حديث عزيز، رواه ثلاثة يقول لك ده مشهور. يبدأ يقسمه حسب الطرق التي ورد بها الحديث، يقول يبدأوا يقسمون. دي كلها أقسام احنا مش هنتكلم فيها، احنا نتكلم فقط عن القسم الأول والثاني بس، اللي هو ايه؟ أقسام السنة من حيث الوحي بها. من حيث ايه؟ الوحي بها. يعني ايه من حيث الوحي بها؟ هقول لك يا سيدي. طيب الأول ممكن نبتسم ونصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، وممكن كمان ناخد نفس ونستريح كده شوية عشان نستفيد ونعمل كده تنشيط لنفسنا، ونقول أقسام السنة من حيث الوحي. أقول لك يعني أنت مؤمن إن القرآن نزل به جبريل من الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. أقسام السنة من حيث الوحي بها. أقسام السنة من حيث الوحي بها. طب أنت بتقول إيه؟ بقول لك القرآن نزل من عند ربنا للنبي صلى الله عليه وسلم. طب القرآن ده وحي؟ وحي. نزل جبريل بالوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ده قرآن جميل قوي. هذا القرآن بينته سنة خير الأنام صلى الله عليه وسلم، فصارت السنة هي المبينة، فهي وحي أيضا من الله عز وجل. السنة وحي، نعم، خد بالك أنا بأكد أهو، السنة وحي، نعم، والقرآن وحي، نعم. أقول تاني وقول معايا وخد بالك، السنة مش صناعة بشرية، لا والله، القرآن وحي من الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم، والسنة وحي من الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم. القرآن وحي والسنة وحي، الاثنين وحي. واحد يقول لي الله، طب لما هما الاثنين وحي، لو سمحت يا فضيلة الشيخ قول لي، احنا دايما لما نقول ايه؟ نقول القرآن، نقول كلام الله، كتاب الله، لكن عند السنة بنقول ايه؟ سنة رسول الله. اشمعنى إيه ليه يعني؟ مش انت بتقول الاثنين وحي، القرآن وحي والسنة وحي؟ اما اللي بنقول كلام الله، كتاب الله، لكن ما نقولش سنة الله، لا نقول سنة رسول الله. فلماذا تنسب السنة الى الرسول؟ عارف السؤال ده لو كتبته عندك في الورقة وانت قاعد بتشوفني دلوقتي، هتبقى شاطر. لا بلاش شاطر دي، هتبقى ممتاز. اصل شاطر في اللغة العربية قالوا معناها لص، فما تقولش ابنك يا شاطر. طيب جميل قوي، خد بالك السؤال بيقول ايه؟ لماذا تنسب السنة الى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مش القرآن وكتاب الله، كلام الله، طب السنة لا. اقول لك ليه، الاجابة بسيطة خالص، لانه صلى الله عليه وسلم هو المنشئ لالفاظ السنة. تاني لو سمحت، لانه صلى الله عليه وسلم هو الايه؟ هو الايه؟ هو المنشئ لالفاظ السنه. لا محتاجه شرح دي. يعني ايه المنشئ؟ اقول لك، القران وحي الله عز وجل باللفظ والمعنى. القران وحي الله ايه؟ باللفظ والمعنى. لكن السنه وحي الله بالمعنى دون اللفظ، دون اللفظ. يبقى الكلام ده كلام مين؟ كلام النبي. لكن المعنى ده جه منين؟ مين اللي اوحى به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الله. يبقى القرآن وحي والسنة وحي، لكن القرآن وحي الله لفظا ومعنى، والسنة وحي الله بالمعنى دون اللفظ. يبقى بالتالي لو أنا قلت لك السنة وحي تقول لي آه، والقرآن وحي تقول لي آه. جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالسنة، إما أن يبلغه المعنى ويتكلم الرسول بها بلفظه، وإما أن ينفث في روع محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك كلنا نحفظ الحديث بيقول إيه، قال صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي، أو ده وحي. وإما أن يلهمه الله إياها مناما، رؤية منامية، ورؤية الأنبياء حق. يبقى دي كلها من السنة، وحي يأتيه به جبريل أو ينفث في روع محمد صلى الله عليه وسلم أو بالمنام، وممكن تكون اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، ممكن تكون إيه؟ اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي يجتهد بأمر ما، وهذا الاجتهاد إما أن يكون صواب فيقره الله، وإما أن يكون خطأ فينبهه الله عز وجل على الصواب. لكن تعالوا نرجع مع بعض تاني إلى العنوان الأول. إحنا قلنا إيه أقسام السنة؟ قلنا إيه أقسام السنة؟ من حيث الوحي به. نرجع تاني عشان نركز وناخد المعلومة سهلة. أقسام السنة إيه؟ من حيث الوحي بها. إحنا قلنا الوحي من الله قرآن وسنة، والسنة تبين القرآن. الحقيقة أقسام السنة من حيث الوحي بها تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى إيه؟ إلى قسمين. إما أن تكون بقصد تبليغ الأحكام بها، إما أن تكون إيه؟ بقصد تبليغ الأحكام بها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قاصد أنه يبلغ الحكم ده أو الكلام ده. أو لا تاني، ونركز مع بعض يا حبايبي، ربنا يبارك فيكم. إما أن تكون بقصد إيه؟ تبليغ الأحكام بها. طب النوع التاني إيه؟ إما أن تكون بغير قصد تبليغ الأحكام بها. أقولها تاني، إما أن تكون بقصد تبليغ الأحكام، بقصد تبليغ الإيه؟ الأحكام. يعني ربنا أوحى إلى نبيه أن يبلغ هذا الحكم وهذا القول وهذا الفعل. وإما أن تكون بغير قصد تبليغ الأحكام به. أرجو أن يكون الكلام واضح على الشاشة وإحنا مع بعض، ربنا يبارك فيكم. طيب جميل قوي، ربنا يبارك في فريق العمل، أنا تعبهم لكن هم بياخدوا حسنات وهم تجار مع الله عز وجل. أسأل الله أن يرزقني وإياهم وإياكم الإخلاص، وأن يزوج أخونا المخرج لأنه محتاج يتزوج، ليس المخرج غيره، الله المستعان. خير إن شاء الله. أقول أني إما أن تكون بقصد تبليغ الأحكام، إما أن تكون بقصد تبليغ الأحكام. طيب بقصد تبليغ الأحكام يبقى ده وحي، وحي قطعا. ليه؟ لأن التي بغير قصد تبليغ الأحكام اللي اجتهد فيه النبي. كده انت فهمتها كده سهلة جدا. يبقى اللي قصد بتبليغ الأحكام هو ايه؟ وحي. طب واللي ما قصدش بيه تبليغ الأحكام ده اجتهاد، اجتهاد منه صلى الله عليه وسلم، ده ليس وحي، ده اجتهاده صلى الله عليه وسلم. طب نتكلم عن النوع الأولاني اللي هو ايه؟ قصد به تبليغ الأحكام. اللي قصد به تبليغ الأحكام ده اللي هو بيبقى على صورتين اثنين او على نوعين اثنين، اللي هو ايه؟ اما ان يكون مصحوبا بلفظ معجز دال عليه، إما أن يكون مصحوبا بلفظ معجز دال عليه وهو القرآن. ممتاز، شايفينها مع بعض أيها الإخوة والأخوات؟ على شف، إما أن يكون مصحوبا بإيه؟ بلفظ معجز دال عليه. طب لما أنا أقول لك معجز، لفظ معجز، يبقى قرآن على طول، ما تفكرش، على طول لفظ معجز، يعني يتحدى الله أن يأتي أن يأتي أحد بمثل هذا اللفظ، يبقى ده قرآن. طيب النوع الثاني إيه؟ أن يكون مصحوبا بلفظ غير معجز، بلفظ غير معجز. طب لما هو غير معجز يبقى على طول معلوم إنه هو إيه؟ سنة. سنة أن يكون مصحوبا بلفظ غير معجز دال عليه. يبقى اللفظ المعجز ده قرآن، واللي غير معجز ده إيه؟ سنة. بس أنا بأكد لك في النهاية ده وحي. السنة وحي، جاوب معايا كده، قول يلا قول. السنة وحي، وحي. السنة وحي، وحي. بس الفرق بينه وبين القرآن إيه؟ أن القرآن وحي بلفظ معجز يدل عليه، لكن السنة وحي بالمعنى، لكن اللفظ لفظ مين؟ لفظ النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام كلام مين؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده تعالوا بقى نتكلم عن مسألة مهمة جدا جدا جدا، يا رب الوقت يكفي وأقدر أخلصها. إيه هي المسألة دي؟ سؤال مهم جدا، وعايزك تكتبه كده عندك وتذكره وتحفظه وتعتقده. السؤال بيقول إيه؟ ما هي الأدلة على أن السنة وحي كالقرآن؟ ما هي الأدلة على أن السنة وحي كالقرآن؟ طيب الله المستعان، الوقت انسحب ويعني ضاق، لكن هنحاول على قد ما نقدر نقول يعني في الدقائق اللي بقى. السؤال بيقول تاني، نقول السؤال تاني، ما هي الأدلة على أن السنة وحي؟ أنا بقول السؤال ده ليه؟ وعايزه يتكتب قدام منك وتحفظه، عشان لو أي حد طعن في السنة تقول له أنت بتطعن في الوحي، لو أي حد أنكر السنة تقول له أنت بتنكر الوحي، لو أي حد فكر أنه يحذف حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فليعلم أنه يحذفه وينكر وحيا جاء من الله عز وجل. قضية خطيرة جدا، بنأصلها بالتأصيل العلمي والدعوي البسيط الذي يتناسب مع الجماهير. أنا عايزك ببساطة تقول لي إيه؟ السنة وحي كده، اقطع كده المسألة وخليك قوي كده وما تخافش. السنة وحي، ما دام الحديث صحيح يبقى إيه؟ يبقى وحي. يبقى لا يجوز لأحد أن ينكر أو يرد أو يخرج عن العمل بهذا الحديث لأنه وحي الله عز وجل. إيه هي الأدلة بقى؟ الأدلة كثيرة جدا، من القرآن، من السنة، من أقوال الصحابة، من أقوال سلف الأمة. طب نبدأ كده بأقوال كتاب الله عز وجل، أو بأدلة كتاب الله عز وجل. الدليل الأول، قال الله عز وجل في سورة النجم آية كل الناس يحفظها، وهي قوله عز وجل: وما ينطق عن الهوى. تاني، انت حافظها، هقولها لك تاني. في سورة ايه؟ في سورة النجم بتقول ايه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وما ينطق عن الهوى. نص أهل العلم على أن هذا اللفظ يشمل السنة. ليه؟ لأنه من جملة ما نطق به صلى الله عليه وسلم. ده من جملة ما نطق به، نطق بالقرآن ونطق بالسنة. ومن هنا نص أهل العلم على أن الوحي هنا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يشمل القرآن ويشمل السنة. يبقى ده دليل على أن السنة وحي. طيب في دليل تاني؟ اقرأ معي السورة اللي انت حافظها، سورة القيامة اللي ربنا بيقول فيها ايه: لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فين الشاهد؟ آخر آية: ثم إن علينا بيانه. علينا بيانه اللي هو إيه؟ القرآن. طب اقرأ معايا الآية تاني: لا تحرك به. الضمير هنا على مين؟ على القرآن. لا تحرك به لسانك لتعجل به. كان جبريل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقرئه القرآن، فكان محمد صلى الله عليه وسلم يتعجل القراءة، فقال له ربه: لا تعجل، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. فربنا هنا يقول: لا تحرك به لسانك لتعجل به. ليه؟ إن علينا جمعه في قلبك وقرآنه، أي بيانه. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه لما يقرأه عليك الوحي فاتبع قرآنه، اتبع قراءته. ثم إن علينا بيانه، بيان القرآن بالسنة، بيان القرآن بالسنة، فالسنة التي تبين القرآن، السنة التي تبين القرآن. أحبتي في الله، الوقت سريع، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الدقائق السريعة نافعة لي ونافعة لكم، وانسلخ الوقت منا وبقيت لنا بضاعة كبيرة لم نتمكن من شرحها ولا بيانها، فعلى موعد إن شاء الله تعالى وقدر في الحلقة القادمة في مواصلة هذه السلسلة الكريمة وهي تاريخ السنة. لكن قبل أن أختم، كان أحد الإخوة سألني سؤال وأوصاني أن أجيب عليه على الهواء مباشرة، وهو: حكم الأخذ من اللحية فيما زاد عن القبضة. هكذا يعني أنت بتقبض لحيتك فما زاد عن القبضة، ما حكمه؟ الجواب: الأصل الذي كان عليه صلى الله عليه وسلم أنه لم يأخذ من لحيته قط، فالأولى بكل صاحب لحية أن يتركها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأولى والأكمل والأفضل، والذي كان عليه صلى الله عليه وسلم أنه لم يأخذ من لحيته قط. لكننا نقول في المقابل: أجاز كثير من العلماء، وذلك بآثار صحيحة ثبتت عن الصحابة رضوان الله عليهم، خاصة ما جاء في أثناء المناسك أنه ما زاد عن القبضة يؤخذ، ولكن هذا يحمل على بعض المعاني والتأويلات، ولكن الأصل والصحيح والأولى والأكمل أننا لا نأخذ من لحيتنا ونتركها كما كان صلى الله عليه وسلم يتركها، إلا ما يضر بهيئتك أو يضر بك فقط، هذا هو الذي يمكن أن يعني يتم التعامل معه، أما ما عدا ذلك فإنها تترك اللحية كما كان صلى الله عليه وسلم. سؤال الثاني والأخير وأختم به، بعض الناس سألني عن حكم شراء الذهب بالتقسيط أو بيع الذهب بالتقسيط، ونحن نقول كما قال أهل العلم من أدلة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز شراء الذهب بالتقسيط ولا بيع الذهب بالتقسيط، وإنما الفضة أو النقد بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء. هذا سريعا، وأعتذر لإخواني أنني لم أستطع أن أتمم ما بدأته، إلا أننا نتممه إن شاء الله في اللقاء القادم. أنا بس بطلب من الإخوة المشاهدين أنهم يذكروا هذا الكلام، أنهم يدونوه عندهم ويهتموا به. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم أن يعلمنا السنة. اللهم آتنا حسن الاعتقاد ونور اليقين وصلاح العمل وبركة الدعاء. اللهم اجعل هذه ساعة إجابة، اللهم اجعل هذه لحظات إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم انصرنا على أعدائنا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم اهدي نفوسنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم ألهمنا رشدنا. آمين آمين. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.